بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في باب قسمة التركات، وقد قلنا بأن قسمة التركات تتعلق بأربع أمور. الأمر الأول السهام، وهو يسمى الأول، والثاني مصح المسألة، والرابع التركة، والثالث هو المجهول، نصيب كل وارث. وقلنا بأن التركة تنقسم إلى قسمين: ما يمكن قسمته كالمعدودات والمذروعات والموزونات، وما لا يمكن قسمته كالعقارات والحيوانات المختلفة والثياب، وهو موضوع درسنا لهذا اليوم. إذا كانت التركة لا يمكن قسمتها بعينها، كأن تكون نوع واحد مثل عمارة أو حيوانات مختلفة مثل أبقار وإبل وأغنام وماعز، تختلف في نفسها، أو كانت سيارات أو ما شاكل ذلك من الأمور التي يصعب المساواة في تقسيمها. فهذه لنا في قسمتها طريقتان. الطريقة الأولى أن يرضى الورثة ببيع هذه العين، فنبيعها بنقود، ونقسم النقود بإحدى الحالات الخمس السابقة، وأيسرها وأفضلها والموجودة في هذا الزمن الطريقة الثالثة، وهي طريقة جزء السهم، بأن نقسم التركة على مصح المسألة ثم نعطي كل وارث نصيبه مضروب في هذا جزء السهم. وهذه إذا اتفق الورثة على بيع ما لا يمكن قسمته. والأمر الثاني ألا يتفق الورثة، لم يتفقوا على القسمة، فعندنا طريقتان. الطريقة الأولى طريق النسبة، فننسب الأول الذي هو السهام إلى الثاني الذي هو مصح المسألة، والناتج هو نصيب ذلك الوارث من الرابع الذي هو العين التي لم تقسم. فمثلا توفي رجل عن زوجة وابن ومعه عمارة، فننسب نصيب الزوجة الذي هو واحد إلى مصح المسألة اللي هو ثمانية، فنقول للزوجة لك ثمن هذه العمارة، وننسب نصيب الابن الذي هو سبعة إلى مصح المسألة الذي هو ثمانية ونقول للابن لك سبعة أثمان، فهذه هي طريقة النسبة. أو هلك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب واحد تكملة ثلثين، فصحت المسألة من سبعة عالة. فنقول للزوج لك ثلاثة أسباع هذه العمارة، ونقول للأخت الشقيقة لك ثلاثة أسباع هذه العمارة، ونقول للأخت لأب لك سبع هذه العمارة. إذن الطريقة الشائعة في قسمة ما لا يمكن قسمته طريقة النسبة. هناك طريقة أخرى يسمونها طريقة القراط، هذه طريقة قديمة تعود إلى النسبة، تعود إلى النسبة. فهذه الطريقة الثانية لا نريدها. إذن الآن خلاصة ما بقي من درسنا السابق وهو قسمة التركات، هو أحد أمرين: إما أن نبيع تلك العين التي لا يمكن قسمتها ونوزع النقود قيمتها بأحدى الطرق الخمس التي مضت، وإما أن يأبى الورثة قسمة العين فتقسم بينهم بالنسبة، كل وارث يأخذ نسبة نصيبه إلى مصح المسألة. فنضرب مثال على هذا: هذه ما لا يمكن قسمته طريقة النسبة. نقول عندنا أم، عندنا أخت شقيقة، عندنا عندنا أخت لأب، عندنا أخ لأم، وعندنا أخ لأم. المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب واحد تكملة الثلثين، وللأخ لأم والأخ لكذا الثلث من واحد. عالت المسألة إلى سبعة. ماذا نفعل؟ نعمل نسبة، فنقول للأم لك واحد إلى سبعة يساوي سبع، ونقول للأخت لك ثلاثة إلى سبعة يساوي ثلاثة أسباع، ونقول للأخت لأب لك واحد إلى سبعة يساوي سبع، ونقول للأخ لأم لك واحد إلى سبعة يساوي سبع، ونقول للأخ لأم الثاني لك واحد إلى سبعة يساوي سبع. هذا ما لا يمكن قسمه. لو رغب أحدهم أن يملك هذه العمارة ورغب الآخر في بيعه فيعطيه نصيبه، والذي مشارك فيها هو أحق بها في حال البيع. إذن هذه هي الحالة الثانية من قسمة التركات، إذا كانت التركة لا يمكن قسمتها. يتعلق بقسمة التركات القسمة بين الغرماء، القسمة بين الغرماء، إنسان أفلس وتقدم لمطالبته عدد من الدائنين وأعلن القاضي أو الحاكم الشرعي أعلن إفلاسه ومعه مبلغ من المال لا يفي بالدائنين، فهذا نقول بأن ماله أسوة الغرماء. أسوة الغرماء كيف نفعل؟ نضع أربع حقول. الحقل الأول الدائنين، والحقل الثاني مجموع الديون، والحقل الثالث المال الموجود، والرابع النصيب، نصيب كل واحد. إذن الآن معلوم أن الديون تقضى من التركة قبل قسمة التركة. عندنا متوفى أو حي حجر عليه أعلن إفلاسه، وماله الموجود لا يفي بالديون التي عليه، فهل نقول له نسجنه حتى إن كان حيا حتى يكمل الباقي، أو نقول للدائنين ليس لكم إلا ما وجدتم؟ الشرع يقول ليس لكم إلا ما وجدتم. الشرع يقول أنتم لكم ما وجدتم، فالمال الذي وجد مع هذا الميت أو مع هذا المفلس يقسم عليكم بنسبة أموالكم، بنسبة ديونكم، الديون التي لكم عنده نقسم بينكم ماله على هذه الطريقة. فنضع أربع حقول. الحقل الأول الغرماء، واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره. والحقل الثاني مجموع الديون، والحقل الثالث التركة أو المال الموجود، والحقل الرابع نصيب كل واحد، والوصول إليه بإحدى الطرق الخمس، الخمس اللي عرفناها نصل إليها. فنأتي إلى هذه الحال. القسمة بين الغرماء، واحد الغير الأول له 2000، الغريم الثاني الغريم الأول له 3000، الغريم الثاني له 7000، الغريم الثالث له 8000، مجموع الديون 18000. الفقرة الثانية، عندنا التركة 15000 أو المبلغ الموجود 15، هل يمكن أن يستفي منه 15؟ يمكن يسدد منها 18؟ الجواب لا. ننظر بين 15 و 18، بينها موافقة بالثلث، بينها موافقة بإيش؟ بالثلث، يعني هذه ثلثها 6 وهذه ثلثها 5. نأتي للأول، كم معك عند هذا المفلس؟ قال معي عنده 3000. كم وفق مسألتي؟ 5. نقول لك 3 ضرب 5 يساوي 3 ضرب 5 يساوي 15، و15 نقسمها على وفق المبلغ على 6، نقسمها على ايش؟ تقسيم 6 يساوي 15 على 6 يساوي 2.5. هذا حين احتجنا للأصفار فنحط عليها 0، صار هذا بدل 3000 حصل 2500، هذا بدل 3000 حصل 2500. طيب هذا صاحب 7، نضرب 7 ضرب 5 يساوي 35، تقسيم 6 يساوي 5، ها؟ خمسة وثمانية في العشرة. طيب 5 و8 في 10 نزيدها 0، حصل 5800 بدل إيش؟ بدل 7. راعي 8، نعطي 7 ضرب 8 ضرب 5، 8 ضرب 5 يساوي 40، نقسمها على 6 يساوي 6 و7 في 10. نقول له بلك بدل 8 6700، نجمعها 500 و800، 1003 و700، 2000، 2006، 8 و5 13 و2 15. هذه طريقة، لكن لو كان ما فيها موافقة، هذه فيها موافقة بالنصف لكن ما فيها موافقة، ما فيها موافقة، فيها مباينة، عندنا 4 غرماء، الغريم الأول له 1000 ريال، والثاني له 3000، والثالث له 4000، والرابع له 1000، هذول أربعة عندنا، هذه عشرة، والموجود سبعة. معروف أن العشرة والسبعة بينها مباينة، وماذا نصنع؟ نضرب الأول في الثاني طوال، فنضرب الألفين اثنين في سبعة بأربعة عشر، ونقسمها على الثاني اللي هو المبلغ الدين. أربعة عشر نقسمها على عشرة يطلع أربعة، أربعة يطلع واحد، أربعة عشر نزيد لها صفرين طلع 1400 حصل. هذه بطريقة إيش؟ هذه الطريقة، يعني ضربنا في كامل الثاني 2000 في 7 يساوي 14، قسمناها على 10 صار حصل 1400 بدل 2000. ولو جينا للنسبة يكون هذا له 2 من 7، واثنين من 7000 نفسها، يعني لو جينا بالنسبة مثلا يطلع نفسها، هذا 3000 نضربها في 7 ب21 ونقسمها على 10 يطلع 2100، يعني يطلع 21000 قسمناها على 10 طلع 2100. لو نسبناها، نسبنا 3 إلى 7 يصير 3 أسباع أو 3 أعشار، 3 أعشار 700 2100. هنا أيضا الثالث له 4000 نضربها في 7 ب28 ونقسمها على 10 يطلع 2800. الأخير له 1000 في 7 يطلع 7 في 10 نضربها في 1000 يطلع 700. إذن هذه الطريقة إذا تباين التركة والدين حصل بينها مباين. إذا كان موافقة أخذنا وفق التركة وضربناه في المطلوب للدائن، ثم قسمناه على وفق المبلغ مجموع الدين. هذا قد أخذنا عليه مسألة، لكن المسألة الثانية إذا بايع فماذا نصنع؟ نضرب النصيب كل واحد في المبلغ الموجود، والناتج نقسمه على مجموع الدين، فهنا عندنا صار هذه الطريقة الثانية عند المباينة، عند المباينة بين مجموع الدين والتركة. عند الموافقة نأخذ وفق الموجود ونضربه في نسبة كل واحد، والناتج نقسمه على وفق المجموع الديون. لكن لو كان بينها مباينة مثل 7 و10 نضرب نسبة كل واحد في المبلغ الموجود ثم نقسم الناتج على المبلغ المطلوب. هذه الطريقة إذا كان فيها مباينة بين التركة وبين مجموع الدين، ما يندخلش وندور وراء نقسم الباقي. الباقي إذا كفى، إذا كفى ما نحتاج، ما نحاسب له. لا لا كاسبين دلال. أقول لو تنازل ما في شيء، لكن إحنا الآن نبحث في أمرين. أمر الأول أن عندما جئنا نقسم تركة الميت الفلاني وجدنا أن ماله الموجود لا يفي بديونه، فنقول للدائنين المال الموجود نقسمه بينكم، والورثة ما لهم شيء. نعم، تنازل بعضهم ننظر للباقي بعد التنازل هل يفي بالديون، نعطي كل واحد دينه كامل، أو لا يفي نرجع أيضا أسوة الغرماء على قدر نسبهم. فإذا عندنا الحالة الثانية فيما لو حصل، لو حصل مباين. عندنا أربعة دائنين، واحد معه 2000، والثاني دينه 3000، والثالث دينه 4000، والرابع دينه 1000، إذا مجموع الدين 10000، 2010. طيب، والمبلغ الموجود 7000، بينها مباينة، كيف ماذا نصنع؟ نضرب نصيب كل واحد في المبلغ الموجود، فنضرب 2000 أو 2 في 7 يساوي 14 نقسمها على 10 طلع 1400، ونضرب 3 ضرب 7 يساوي 21، ونزيدها 2 يصير راعي 3 حصل 2100، ونضرب 4 في 7 يساوي 28، ونزيدها 2 صار 2800، ونضرب 1 في 7 يساوي 7 في 10، نزيدها 2 صارت 70. إذن هذه هي طريقة القسمة بين الغرماء، كل واحد يأخذ على نسبة ماله، والطريقة أن نقسم إلى 7، إلى 4 أقسام، القسم الأول مجموع الديون، والقسم الثاني مجموع المبلغ الموجود، ثم إن حصل بينه وفق ضربنا دين كل واحد في وفق المبلغ الموجود، ثم قسمناه على المبلغ المطلوب ويطلع معنا الناتج. وإذا كان بينها مباينة ضربنا أيضا مبلغ كل واحد من الدين العام في الدين الموجود، المبلغ الموجود، وقسمنا الناتج على المبلغ المطلوب. هذه هي الطريقة التي نسلكها فيما كان إذا كان عندنا قسمة بين الغرماء. إذا كان عندنا قسمة بين الغرماء فإننا نسلك هذه الطريقة. عندنا مما يتعلق بقسمة التركات الوصايا، لو أوصى الميت بنصيب فكيف نقسم؟ أوصى لفلان بنصيب، عندنا من الشائع الموجود تنصيب ورثة الميت، واحد عنده 3 أبناء توفي أحدهم فكتب ورقة أقر أنا فلان بن فلان بأني قد نصبت أولاد ابني الهالك فلان بن فلان في نصيب أبيه. فهذا من أول شيء كأن الأب موجود، نكسب بينهم ثلاثة، يعني بدل ما يكون المسألة من اثنين نبدأها بثلاثة، نبدأها باثنين ونقول لهذول الموجودين ترون أبوكم وصى لأخيكم الهالك فلان بمثل نصيب أحدكم، نضيف عليه على الاثنين إلا هو ثلاثة. فنبدأ قسمة المال بثلاثة أقسام، كل واحد من الولدين الموجودين نعطيه الثلث، وورثة الموصى له نعطيهم الثلث، يتوزعونه حسب إرثهم. وفي هذه الحالة لا نطلب من الورثة الموجودين التنازل. لماذا؟ لأن الوصية بثلث المال، لكن لو كان له ابنان فتوفي أحدهما فقال هذه وصيتي بأن ابني الهالك له مع أخيه، لورثته مع أخيه مثل نصيبه، نأتي للحي نقول له أنت موافق على الزائد؟ ترى أبوك توصى بنصف مالي وله الوصية بالثلث، يعني الآن لو أمضينا وصية أبيك على ما وصى سيكون لك النصف ولورثة أخيك الهالك النصف، والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، فأنت باقي لك سدس عند أولاد أخيك، أنت متنازل عنها ولا لا؟ إذا قال متنازل خلاص أمضيناها، وإذا أبى عدنا إلى قسمة المسألة كأن أعطينا هذا الثلثين وأعطينا أولاد أخيه الثلث. إذن الآن الوصية بمثل نصيب وارث، إذا كانت هذه الوصية أقل من الثلث أمضيناها، وإذا كان أكثر من الثلث طلبنا من الورثة الأحياء التنازل عما زاد عن الثلث. قلنا لكم كان له ثلاثة أولاد فمات أحدهم فأوصى لورثته بمثل نصيب أبيهم، نأتي للاثنين نقول لهم تركة أبيكم تقسم بينكم من واحد واحد، وأخوكم الهالك له مثل نصيب أحدكم واحد، نضيف على الاثنين إلا ثلاثة. لا نطلب منكم التنازل لأن الوصية نفذت في الثلث، عنده أربعة أولاد توفي أحدهم، أيوة يجوز الخلاف فيما لو كان وارث، فيما لو كان وارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لكن هذا الموصى له غير وارث لأنه مات قبل أبيه فما ورث شيء، لكن لو كانوا الأبناء كانوا أربعة فتوفي أحدهم فأوصى الأب أن يقوم ميراثه لأولاده، فهذا نقسم بين الثلاثة ونضيف عليهم سهم صارت أربعة، فنقول ميراث أبيكم يقسم أربعة أقسام، لكل واحد منكم نصيب ولي أولاد أخيكم المتوفى نصيب، ولا نستأذنكم لأن الوصية بأقل من الثلث، ما نطلب إذنه. وصل ورثته بالثلث فهذا نفس الوصية التي أتي. نعم. ها؟ يشار، يشار في المحكمة ويحضر ما يثبت الوصية، يعني إغفاله في صك الحصر يحرم ورثته إذا وجد من الورثة معاند ولا شيء. لكن قد يقال توفي فلان وانحصر إرثه في كذا وكذا، وفي وصية المورث لفلان أو فلان ينص عليه. نعم. لكن لو كانت الوصية بميراث أقل واحد من الورثة فهنا، أو كان أجنبي، أجنبي الموصى له أجنبي فأوصى له بنصيب أحد الورثة فينظر فيه أيضا بالنسبة لي وجوده من الثلث أو عدم. يعني عندنا مسألة مثلا توفي عن بنت وعن ثلاثة أبناء وأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد إحدى البنتين أو أحد الأبنين، الابنين أحد الأبناء، عندنا واحد توفي عن بنت وعن ثلاثة أبناء، مسألته من سبعة، مسألته من سبعة، للبنت واحد وللثلاثة الأبناء ستة، لكل واحد اثنان. المتوفى توصى أوصى بنصيب ابن ولا نصيب البنت؟ قالوا لا، أوصى بنصيب ابن، نضيف على السبعة اثنان فتقسم تركته تسعة أقسام، للبنت واحد وللأبناء الموجودين ثلاثة ستة، لكل واحد اثنان، ونضيف اثنين للموصى له. هذه واحدة. هنا أيضا لو أوصى بمثل أحد الورثة وأطلق، في الأولى قال مثل أحد أبنائي، الثانية قال بمثل أحد الورثة، هذا الموصى له له نصيب واحد من ورثتي، ماذا نصنع نحن الآن لنفس المتركة؟ ننظر أصغر وأقل إميرات، ما نختار له أحسن شيء، هذا موصى له تبرع. لكن لو أوصى وعين الوارث، المسألة الأولى عين عنده بنت وثلاثة أبناء، قال هذا فلان ابن فلان له نصيب مثل أحد أبنائي، يعني قد يتصور هذه المسألة إنسان عنده لقيط، عنده واحد غضاه على ما نقول إحنا، وهو ذكر فقبل أن يموت ما يرثه، فقال هذا له مثل نصيب أحد أبنائي، نقول له يلا حاضر قسمنا بين أولاده، أعطينا البنت واحد والأبناء ستة، وجاء الموصى له يقرأ الوصية، قالوا أوصى له بمثل أحد أبنائه، نقول كل واحد من الأبناء أخذ سهمين من سبعة، وهذا نعطيه سهمين على السبعة، ونوزع التركة تسعة أقسام. لكن لو قال مثل أحد ورثته وما سماه، ننظر لأقلهم نصيبا. واحد ورث زوجة وأم، واحد ورث أم زوج وحدة وحدة، واحدة ورثت زوج وأم وأخت شقيقة وأخ شقيق، وموصى له بمثل نصيب الشقيقة. عين الشقيقة، فهنا نعطيه مثل نصيب الشقيقة، فتكون المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم واحد وللأخت والأخ الباقي اثنان، نضربه في ستة يصير رؤوسهم ثلاثة نضربها في يصير 18، للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأخت شقيقة وللأم اثنين واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأخت شقيقة ثلاثة، وللأخ شقيق ستة، وللموصى له مثل نصيب الأخت شقيقة اثنين. الأخت شقيقة لها اثنان، لأن هي وأخيها لهم ثلاثة في نصيبهم اثنين، سهمين لهم اثنين في ثلاثة بستة، للأخت اثنين وللأخ أربعة. فنأتي لهذا الموصى له، نقول أنت لك اثنان من 18، لك اثنان من 18. واحد هلك عن زوجة وأخ شقيق وقال هذا فلان له مثل نصيب ابني، يعني واحد ما عرف يكتب الوصية، عنده لقيط وتوفي عن زوجة وأخ شقيق، وكتب وصية لهذا اللقيط قال هذا له مثل نصيب ابني. فتحنا الوصية ونظرنا الورث صك الحصر، إلا صك الحصر وانحصر إرثه في زوجته فلانة وفي أخيه الشقيق فلان بن فلان. فتحنا الوصية إلا هو أوصى له بمثل نصيب ابني، نقول للموصى له هذه الوصية باطلة، لأنه أوصى لك بنصيب واحد ما يرثه، ما هو موجود. فنقول له الله يخلف عليك، أو فعل خير قال لك مثل أخيه ولا مثل زوجته ولا شيء، كان حصلت شيء، لكن الآن ما لك شيء. يعني لو أوصى بمثل نصيب وارث غير موجود فالوصية باطلة، الوصية إيش؟ باطلة. طيب لو أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وهذا الوارث موجود، فماذا نفعل؟ نعطيه نصيب أقل وارث، يعني واحد توفي عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وموصى له، المسألة من 24، للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثين 16 والباقي خمسة للأخت شقيقة. جاءنا الموصى له وصية معاه، أوصى لي بمثل نصيب أحد ورثته، نظرنا إلا الأخت شقيقة حصلت 5 أكثر من الثمن، والزوجة حصلت 3. نقول له أنت يا صاحب الوصية لك مثل نصيب الزوجة. أيوة، أعطوني مثل الأخت. تقول له لا، مع الأسف الشديد عندنا ما دام قال مثل أحد ورثته ما عين، لو هو قال مثل الشقيقة أو مثل إحدى بنتي أو شيء كان ممكن، لكن ما دام ما عين قال مثل أحد ورثته، فنأتي المسألة من 24 وأنقص نصيب الزوجة 3، نعطيك 3 وتصبح المسألة 27 للزوجة 3 وللبنتين 16 وللأخت الشقيقة 5 وللموصى له 3 مثل نصيب الزوجة. لكن لو تساوى نعطيه، يعني مثلا واحد عنده بنتين وأخت شقيقة، مسألته من 3 للبنتين الثلثين 2 وللأخت شقيقة الباقي، وموصى له بمثل ميراث أحد الورثة. أنا أعطيناه مثل نصيب البنت أخذ الثلث، وأنا أعطيناه مثل نصيب الأخت الشقيقة أخذ الثلث. إذن نقول له لك قسم من 3 هذه، فتصير المسألة من 4، للموصى له الربع وللأخت الشقيقة الربع ولكل واحدة من البنات الربع. إذن هذه مسألة الوصايا، فهذه الوصايا متى لا تصح الوصية؟ إذا أوصى له بمثل وارث غير موجود مفقود، قال هذا له نصيب مثل نصيب ابني وما معه ولا أبن، نقول للموصى له بأمان الله. لكن لو أوصى له مثل أحد ورثته وكانت الوصية أكثر من الثلث، أيضا نستأذن الورثة. لو كانت الوصية الثلث فأقل ما نستأذن. لو أوصى مثل أحد ورثته ولم يعين نعطيه مثل نصيب أقل وارث. نعم. ها، ما عندنا الحاكم الشرعي ينفذ في الثلث، ينفذ في الثلث ما دام صدر فيه النص فما في شيء، لكن العلماء كانوا يستحبون أن يغض الناس من الوصية. إذن هذه مسألة الوصايا، فالوصايا نحل المسألة بين الموجودين ثم نضيف نصيب الموصى له وتصبح المسألة بثلاث. فلو كان له 3 أبناء وتوفي أحدهم وقال ابني هذا له نصيب لورثته نصيبه لو كان حيا، فنعطي الابنين نقسم بينهم من 1 ونعطي أخيهم الهالك 1، تصير مسألة 3. هذه مسألة الوصايا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في باب قسمة التركات، وقد قلنا بأن قسمة التركات تتعلق بأربع أمور. الأمر الأول السهام، وهو يسمى الأول، والثاني مصح المسألة، والرابع التركة، والثالث هو المجهول نصيب كل وارث.
وقلنا بأن التركة تنقسم إلى قسمين، ما يمكن قسمته كالمعدودات والمدروعات والموزونات، وما لا يمكن قسمته كالعقارات والحيوانات المختلفة والثياب. وهو موضوع درسنا لهذا اليوم، إذا كانت التركة لا يمكن قسمتها بعينها كأن تكون نوع واحد مثل عمارة أو حيوانات مختلفة مثل أبقار وإبل وأغنام وماعز، تختلف في نفسها، أو كانت سيارات أو ما شاكل ذلك من الأمور التي يصعب المساواة في تقسيمها، فهذه لنا في قسمتها طريقتان. الطريقة الأولى أن يرضى الورثة ببيع هذه العين فنبيعها بنقود، ونقسم النقود بإحدى الحالات الخمس السابقة، وأيسرها وأفضلها والموجودة في هذا الزمن الطريقة الثالثة، وهي طريقة جزء السهم، بأن نقسم التركة على مصح المسألة ثم نعطي كل وارث نصيبه مضروب في هذا جزء السهم. وهذه إذا اتفق الورثة على بيع ما لا يمكن قسمته. والأمر الثاني ألا يتفقوا، الورثة لم يتفقوا على القسمة، فعندنا طريقتان. الطريقة الأولى طريق النسبة، فننسب الأول الذي هو السهام إلى الثاني الذي هو مصح المسألة، والناتج هو نصيب ذلك الوارث من الرابع الذي هو العين التي لم تقسم. فمثلا توفي رجل عن زوجة وابن ومعه عمارة، فننسب نصيب الزوجة الذي هو واحد إلى مصح المسألة اللي هو ثمانية، فنقول للزوجة لك ثمن هذه العمارة، وننسب نصيب الابن الذي هو سبعة إلى مصح المسألة الذي هو ثمانية، ونقول للابن لك سبعة أثمان. فهذه هي طريقة النسبة. أو هلك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب واحد تكملة ثلثين، فصحت المسألة من سبعة عالة، فنقول للزوج لك ثلاثة أسباع هذه العمارة، ونقول للأخت الشقيقة لك ثلاثة أسباع هذه العمارة، ونقول للأخت لأب لك سبع هذه العمارة، إذن الطريقة الشائعة في قسمة ما لا يمكن قسمته طريقة النسبة. هناك طريقة أخرى يسمونها طريق القيراط، هذه طريقة قديمة تعود إلى النسبة، تعود إلى النسبة. فهذه الطريقة الثانية لا نريدها. إذن الآن خلاصة ما بقي من درسنا السابق وهو قسمة التركات، هو أحد أمرين: إما أن نبيع تلك العين التي لا يمكن قسمتها ونوزع النقود قيمتها بأحدى الطرق الخمس التي مضت، وإما أن يأبى الورثة قسمة العين فتقسم بينهم بالنسبة، كل وارث يأخذ نسبة نصيبه إلى مصح المسألة. فنضرب مثال على هذا، هذه ما لا يمكن قسمته طريقة النسبة. نقول عندنا أم، عندنا أخت شقيقة، عندنا عندنا أخت لأب، عندنا أخ لأم، وعندنا أخ لأم. المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب واحد تكملة الثلثين، وللأخ لأم والأخ لكذا الثلث من واحد. عالت المسألة إلى سبعة. ماذا نفعل؟ نعمل نسبة، فنقول للأم لك واحد إلى سبعة يساوي سبع، ونقول للأخت لك ثلاثة إلى سبعة يساوي ثلاثة أسباع، ونقول للأخت لأب لك واحد إلى سبعة يساوي سبع، ونقول للأخ لأم لك واحد إلى سبعة يساوي سبع، ونقول للأخ لأم الثاني لك واحد إلى سبعة يساوي سبع. هذا ما لا يمكن قسمه. لو رغب أحدهم أن يملك هذه العمارة ورغب الآخر في بيعه فيعطيه نصيبه، والذي مشارك فيها هو أحق بها في حال البيع. إذن هذه هي الحالة الثانية من قسمة التركات، إذا كانت التركة لا يمكن قسمتها. يتعلق بقسمة التركات القسمة بين الغرماء، القسمة بين الغرماء، إنسان أفلس وتقدم لمطالبته عدد من الدائنين وأعلن القاضي أو الحاكم الشرعي أعلن إفلاسه ومعه مبلغ من المال لا يفي بالدائنين، فهذا نقول بأن ماله أسوة الغرماء، أسوة الغرماء. كيف نفعل؟ نضع 4 حقول. الحقل الأول الدائنين، والحقل الثاني مجموع الديون، والحقل الثالث المال الموجود، والرابع النصيب، نصيب كل واحد. إذن الآن معلوم أن الديون تقضى من التركة قبل قسمة التركة. عندنا متوفى أو حي حجر عليه أعلن إفلاسه، وماله الموجود لا يفي بالديون التي عليه، فهل نقول له نسجنه حتى إن كان حيا حتى يكمل الباقي، أو نقول للدائنين ليس لكم إلا ما وجدتم؟ الشرع يقول ليس لكم إلا ما وجدتم. الشرع يقول أنتم لكم ما وجدتم، فالمال الذي وجد مع هذا الميت أو مع هذا المفلس يقسم عليكم بنسبة أموالكم، بنسبة ديونكم، الديون التي لكم عنده نقسم بينكم ماله على هذه الطريقة. فنضع 4 حقول. الحقل الأول الغرماء، 1، 2، 3، 4 إلى آخره، والحقل الثاني مجموع الديون، والحقل الثالث التركة أو المال الموجود، والحقل الرابع نصيب كل واحد، والوصول إليه بإحدى الطرق الخمس، الخمس اللي عرفناها نصل إليها. فنأتي إلى هذه الحال. القسمة بين الغرماء، واحد الغريم الأول له 2000، الغريم الثاني الغريم الأول له 3000، الغريم الثاني له 7000، الغريم الثالث له 8000، مجموع الديون 18000. الفقرة الثانية عندنا التركة 15000، أو المبلغ الموجود 15000، هل يمكن أن يستفي منه 15؟ يمكن يسدد منها 18؟ الجواب لا، ننظر بين الـ15 والـ18 بينها موافقة بالثلث، بينها موافقة بإيش؟ بالثلث. يعني هذه ثلثها 6 وهذه ثلثها 5. نأتي للأول، كم معك عند هذا المفلس؟ قال معي عنده 3000. كم وفق مسألتي؟ 5. نقول لك 3 ضرب 5 يساوي 3 ضرب 5 يساوي 15، و15 نقسمها على وفق المبلغ على 6، نقسمها على ايش؟ تقسيم 6 يساوي 15 على 6 يساوي 2.5. هذا حين احتجنا للأصفار فنحط عليها 0، صار هذا بدل 3000 حصل 2500، هذا بدل 3000 حصل 2500. طيب هذا صاحب 7، نضرب 7 ضرب 5 يساوي 35، تقسيم 6 يساوي 5. ها؟ 5 و8 في 10. طيب 5 و8 في 10 نزيدها 0 حصل 5800 بدل ايش؟ بدل 7. راعي 8، نعطيه 7 ضرب 8 ضرب 5، 8 ضرب 5 يساوي 40، نقسمها على 6 يساوي 6 و7 في 10. نقول له بلك بدل 8 6700، نجمعها 500 و8000 و3 و700 2000 2006 8 و5 13 و2 15. هذه طريقة، لكن لو كان ما فيها موافقة، هذه فيها موافقة بالنصف لكن ما فيها موافقة، ما فيها موافقة فيها مباينة، عندنا 4 غرماء، الغريم الأول له 1000 ريال، والثاني له 3000، والثالث له 4000، والرابع له 1000. هذول 4 عندنا، هذه 10، والموجود 7. معروف أن 10 و7 بينها مباينة، فماذا نصنع؟ نضرب الأول في الثاني طوالي، فنضرب 2 في 7 ب14، ونقسمها على الثاني اللي هو المبلغ الدين، 14 نقسمها على 10 يطلع 14، نزيد لها 0 طلع 1400 حصل. هذه بطريقة ايش؟ هذه الطريقة، يعني ضربنا في كامل الثاني 2000 في 7 يساوي 14، قسمناها على 10 صار حصل 1400 بدل 2000. ولو جينا للنسبة يكون هذا له 2 من 7، واثنين من 7000 نفسها، يعني لو جينا بالنسبة مثلا يطلع نفسها، هذا 3000 نضربها في 7 ب21 ونقسمها على 10 يطلع 2100، يعني يطلع 21000 قسمناها على 10 طلع 2100. لو نسبناها، نسبنا 3 إلى 7 يصير 3 أسباع أو 3 أعشار، 3 أعشار 700 2100. هنا أيضا الثالث له 4000 نضربها في 7 ب28 ونقسمها على 10 يطلع 2800. الأخير له 1000 في 7 يطلع 7 في 10 نضربها في 1000 يطلع 700. إذن هذه الطريقة إذا تباين التركة والدين حصل بينها مباين، إذا كان موافقة أخذنا وفق التركة وضربناه في المطلوب للدائن ثم قسمناه على وفق المبلغ مجموع الدين، هذا قد أخذنا عليه مسألة. لكن المسألة الثانية إذا بايع فماذا نصنع؟ نضرب النصيب كل واحد في المبلغ الموجود والناتج نقسمه على مجموع الدين، فهنا عندنا صار هذه الطريقة الثانية عند المباينة، عند المباينة بين مجموع الدين والتركة، عند الموافقة نأخذ وفق الموجود ونضربه في نسبة كل واحد والناتج نقسمه على وفق المجموع الديون. لكن لو كان بينها مباينة مثل 7 و10 نضرب نسبة كل واحد في المبلغ الموجود ثم نقسم الناتج على المبلغ المطلوب، هذه الطريقة إذا كان فيها مباينة بين التركة وبين مجموع الدين. ما يندخلش وندور وراء نقسم الباقي، الباقي إذا كفى، إذا كفى ما نحتاج، ما نحاسب له. لا لا كاسبين كاسبين دل. أقول لو تنازل ما في شيء، لكن إحنا الآن نبحث في أمرين. أمر الأول أن عندما جئنا نقسم تركة الميت الفلاني وجدنا أن ماله الموجود لا يفي بديونه، فنقول للدائنين المال الموجود نقسمه بينكم والورثة ما لهم شيء. نعم تنازل بعضهم ننظر للباقي بعد التنازل هل يفي بالديون، نعطي كل واحد دينه كامل، أو لا يفي نرجع أيضا أسوة الغرماء على قدر نسبهم. فإذا عندنا الحالة الثانية فيما لو حصل مباين. عندنا 4 دائنين، 1 معه 2000، والثاني دين 3000، والثالث دين 4000، والرابع دين 1000. إذا مجموع الدين 10000، 2010. طيب، والمبلغ الموجود 7000، بينها مباينة. كيف؟ ماذا نصنع؟ نضرب نصيب كل واحد في المبلغ الموجود، ونضرب 2000 أو 2 × 7 يساوي 14. 14 نقسمها على 10 طلع 1400، ونضرب 3 × 7 يساوي 21، ونزيدها 2 يصير راعي 3 حصل 2100، ونضرب 4 × 7 يساوي 28، ونزيدها 2 صار 2800، ونضرب 1 × 7 يساوي 7 × 10، نزيدها 2 صارت 70. إذن هذه هي طريقة القسمة بين الغرماء، كل واحد يأخذ على نسبة ماله. والطريقة أن نقسم إلى 7، إلى 4 أقسام: القسم الأول مجموع الديون، والقسم الثاني مجموع المبلغ الموجود، ثم إن حصل بينه وفق ضربنا دين كل واحد في وفق المبلغ الموجود، ثم قسمناه على المبلغ المطلوب ويطلع معنا الناتج. وإذا كان بينها مباينة ضربنا أيضا مبلغ كل واحد من الدين العام في الدين الموجود المبلغ الموجود، وقسمنا الناتج على المبلغ المطلوب. هذه هي الطريقة التي نسلكها فيما كان إذا كان عندنا قسمة بين الغرماء. إذا كان عندنا قسمة بين الغرماء فإننا نسلك هذه الطريقة. عندنا مما يتعلق بقسمة التركات الوصايا. لو أوصى الميت بنصيب فكيف نقسم؟ أوصى لفلان بنصيب. عندنا من الشائع الموجود تنصيب ورثة الميت. واحد عنده 3 أبناء توفي أحدهم، فكتب ورقة وقر أنا فلان بن فلان بأني قد نصبت أولاد ابني الهالك فلان بن فلان في نصيب أبيه. فهذا من أول شيء كأن الأب موجود، نكسب بينهم 3، يعني بدل ما يكون المسألة من 2 نبدأها ب3، نبدأها ب2 ونقول لهذول الموجودين ترون أبوكم وصى لأخيكم الهالك فلان بمثل نصيب أحدكم، نضيف عليه على الاثنين إلا هو 3. فنبدأ قسمة المال ب3 أقسام، كل واحد من الولدين الموجودين نعطيه الثلث، وورثة الموصى له نعطيهم الثلث، يتوزعونه حسب إرثهم.
شيخنا
وفي هذه الحالة لا نطلب من الورثة الموجودين التنازل. لماذا؟ لأن الوصية بثلث المال. لكن لو كان له ابنان فتوفي أحدهما فقال هذه وصيتي بأن ابني الهالك له مع أخيه لورثته مع أخيه مثل نصيبه، نأتي للحي نقول له أنت موافق على الزائد؟ ترى أبوك توصى بنصف مالي وله الوصية بالثلث. يعني الآن لو أمضينا وصية أبيك على ما وصى سيكون لك النصف ولورثة أخيك الهالك النصف، والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، فأنت باقي لك سدس عند أولاد أخيك، أنت متنازل عنها ولا لا؟ إذا قال متنازل خلاص أمضيناه، وإذا أبى عدنا إلى قسمة المسألة كأن أعطينا هذا الثلثين وأعطينا أولاد أخيه الثلث. إذن الآن الوصية بمثل نصيب وارث. إذا كانت هذه الوصية أقل من الثلث أمضيناها، وإذا كان أكثر من الثلث طلبنا من الورثة الأحياء التنازل عما زاد عن الثلث. قلنا لكم كان له ثلاثة أولاد فمات أحدهم فأوصى لورثته بمثل نصيب أبيهم، نأتي للاثنين نقول لهم تركة أبيكم تقسم بينكم من واحد واحد، وأخوكم الهالك له مثل نصيب أحدكم واحد، نضيف على الاثنين إلا ثلاثة. لا نطلب منكم التنازل لأن الوصية نفذت في الثلث. عنده أربعة أولاد توفي أحدهم، أيوة يجوز الخلاف فيما لو كان وارث، فيما لو كان وارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لكن هذا الموصى له غير وارث لأنه مات قبل أبيه فما ورث شيء. لكن لو كانوا الأبناء كانوا أربعة فتوفي أحدهم فأوصى الأب أن يقوم ميراثه لأولاده، فهذا نقسم بين الثلاثة ونضيف عليهم سهم صارت أربعة، فنقول ميراث أبيكم يقسم أربعة أقسام، لكل واحد منكم نصيب ولأولاد أخيكم المتوفى نصيب، ولا نستأذنكم لأن الوصية بأقل من الثلث ما نطلب إذنه. وصى لورثته بالثلث فهذا نفس الوصية التي أتي. نعم. ها؟ يشار في المحكمة ويحضر ما يثبت الوصية، يعني إغفاله في صك الحصر يحرم ورثته إذا وجد من الورثة معاند ولا شيء. لكن قد يقال توفي فلان وانحصر إرثه في كذا وكذا وفي وصية المورث لفلان أو فلان، ينص عليه. نعم. لكن لو كانت الوصية بميراث أقل واحد من الورثة فهنا، أو كان أجنبي الموصى له أجنبي فأوصى له بنصيب أحد الورثة فينظر فيه أيضا بالنسبة لي وجوده من الثلث أو عدم. يعني عندنا مسألة مثلا توفي عن بنت وعن ثلاثة أبناء وأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد إحدى البنتين أو أحد الأبنين أحد الأبناء. عندنا واحد توفي عن بنت وعن ثلاثة أبناء، مسألته من سبعة، مسألته من سبعة، للبنت واحد وللثلاثة الأبناء ستة، لكل واحد اثنان. المتوفى توصى أوصى بنصيب ابن ولا نصيب البنت؟ قالوا لا، أوصى بنصيب ابن. نضيف على السبعة اثنان فتقسم تركته تسعة أقسام، للبنت واحد وللأبناء الموجودين ثلاثة ستة، لكل واحد اثنان، ونضيف اثنين للموصى له. هذه واحدة. هنا أيضا لو أوصى بمثل أحد الورثة وأطلق، في الأولى قال مثل أحد أبنائي، الثانية قال بمثل أحد الورثة، هذا الموصى له له نصيب واحد من ورثتي، ماذا نصنع نحن الآن لنفس المتركة؟ ننظر أصغر وأقل إميرات، ما نختار له أحسن شيء، هذا موصى له تبرع. لكن لو أوصى وعين الوارث، المسألة الأولى عين عنده بنت وثلاثة أبناء، قال هذا فلان ابن فلان له نصيب مثل أحد أبنائي، يعني قد يتصور هذه المسألة إنسان عنده لقيط، عنده واحد غضى على ما نقول إحنا، وهو ذكر فقبل أن يموت ما يرثه، فقال هذا له مثل نصيب أحد أبنائي، نقول له يلا حاضر قسمنا بين أولاده، أعطينا البنت واحد والأبناء ستة، وجاء الموصى له يقرأ الوصية قالوا أوصى له بمثل أحد أبنائه، نقول كل واحد من الأبناء أخذ سهمين من سبعة، وهذا نعطيه سهمين على السبعة، ونوزع التركة تسعة أقسام. لكن لو قال مثل أحد ورثته وما سماه، ننظر لأقلهم نصيبا، واحد ورث زوجة وأم، واحد ورث أم زوج واحدة واحدة، واحدة ورثت زوج وأم وأخت شقيقة وأخ شقيق، وموصى له بمثل نصيب الشقيقة، عين الشقيقة، فهنا نعطيه مثل نصيب الشقيقة، فتكون المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم واحد، وللأخت والأخ الباقي اثنان، نضربه في ستة يصير رؤوسهم ثلاثة نضربها فيه يصير 18، للزوج ثلاثة فيه ثلاثة بتسعة، وللأخت شقيقة، وللأم اثنين واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأخت شقيقة ثلاثة، وللأخ شقيق ستة، وللموصى له مثل نصيب الأخت شقيقة اثنين. الأخت شقيقة لها اثنان لأن هي وأخيها لهم ثلاثة في نصيبهم اثنين، سهمين لهم اثنين في ثلاثة بستة، للأخت اثنين وللأخ أربعة. فنأتي لهذا الموصى له نقول أنت لك اثنان من 18، لك اثنان من 18. واحد هلك عن زوجة وأخ شقيق وقال هذا فلان له مثل نصيب ابني، يعني واحد ما عرف يكتب الوصية، عنده لقيط وتوفي عن زوجة وأخ شقيق وكتب وصية لهذا اللقيط قال هذا له مثل نصيب ابني، فتحنا الوصية ونظرنا الورث صك الحصر، إلا صك الحصر وانحصر إرثه في زوجته فلانة وفي أخيه الشقيق فلان بن فلان، فتحنا الوصية إلا هو أوصى له بمثل نصيب ابني، نقول للموصى له هذه الوصية باطلة لأنه أوصى لك بنصيب واحد ما يرثه ما هو موجود، فنقول له الله يخلف عليه، أو فعل خير قال لك مثل أخيه ولا مثل زوجته ولا شيء كان حصلت شيء، لكن الآن ما لك شيء، يعني لو أوصى بمثل نصيب وارث غير موجود فالوصية باطلة، الوصية إيش؟ باطلة. طيب لو أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وهذا الوارث موجود فماذا نفعل؟ نعطيه نصيب أقل وارث، يعني واحد توفي عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة وموصى له، المسألة من 24، للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثين 16 والباقي خمسة للأخت شقيقة، جاءنا الموصى له وصية معاه أوصى لي بمثل نصيب أحد ورثته، نظرنا إلا الأخت الشقيقة حصلت خمسة أكثر من الثمن والزوجة حصلت ثلاثة، نقول له أنت يا صاحب الوصية لك مثل نصيب الزوجة، أيوة أعطوني مثل الأخت، تقول له لا مع الأسف الشديد عندنا ما دام قال مثل أحد ورثته ما عين، لو هو قال مثل الشقيقة أو مثل إحدى بنتي أو شيء كان ممكن، لكن ما دام ما عين قال مثل أحد ورثته فنأتي المسألة من 24 وأنقص نصيب الزوجة ثلاثة نعطيك ثلاثة وتصبح المسألة 27، للزوجة ثلاثة وللبنتين 16 وللأخت الشقيقة خمسة وللموصى له ثلاثة مثل نصيب الزوجة، لكن لو تساوى نعطيه. يعني مثلا واحد عنده بنتين وأخت شقيقة، مسألته من ثلاثة، للبنتين الثلثين اثنين، وللأخت شقيقة الباقي، وموصى له بمثل ميراث أحد الورثة. أنا أعطيناه مثل نصيب البنت أخذ الثلث، وأنا أعطيناه مثل نصيب الأخت الشقيقة أخذ الثلث. إذن نقول له لك قسم من الثلاثة هذه، فتصير المسألة من أربعة، للموصى له الربع، وللأخت الشقيقة الربع، ولكل واحدة من البنات الربع. إذن هذه مسألة الوصايا. فهذه الوصايا متى لا تصح الوصية؟ إذا أوصى له بمثل وارث غير موجود مفقود، قال هذا له نصيب مثل نصيب ابنه، وما معه ولا ابن، نقول للموصى له بأمان الله. لكن لو أوصى له مثل أحد ورثته وكانت الوصية أكثر من الثلث، أيضا نستأذن الورثة. لو كانت الوصية الثلث فأقل ما نستأذن. لو أوصى مثل أحد ورثته ولم يعين نعطيه مثل نصيب أقل وارث. نعم. ها. ما عندنا الحاكم الشرعي ينفذ في الثلث، ينفذ في الثلث ما دام صدر فيه النص فما في شيء. لكن العلماء كانوا يستحبون أن يغض الناس من الوصية. إذن هذه مسألة الوصايا. فالوصايا نحل المسألة بين الموجودين ثم نضيف نصيب الموصى له وتصبح المسألة بثلاث. فلو كان له ثلاثة أبناء وتوفي أحدهم وقال ابني هذا له نصيب، نصيبه لورثته نصيبه لو كان حيا، فنعطي الابنين نقسم بينهم من واحد، ونعطي أخيهم الهالك واحد، تصير مسألة ثلاثة. هذه مسألة الوصايا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.